بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. وعجل فرجهم من عمل العذاب. كان الكلام على إتحال في أن المتعلق فيه بعد الطبيعة النوعية وفيه بعد الهوية الفردية، وقد تسمى الهوية الفردية بالأداء أو طبيعة الأداء. على أي تقدير، وسواء كان أجزاء الطبيعة الفردية واجبة أو أجزاؤها وشرائطها مندوبة، هناك عدة تصويرات. مرة أن الميزة النائني يعتبر الأعراض العارضة على المعروض، سواء المعروض جوهر أو المعروض فعل من الأفعال، يعتبر الأعراض هي تشكل هوية الفردية، وهذا طبعا كلام قديم للفلاسفة. أما الكلام والتحقيقات المتأخرة عندهم أن التشخص والفردية بالوجود ووجود الحصص، لكن في حين الوجود ينسب إلى الحصة، الوجود ينسب إلى الطبيعة النوعية أيضا. فهذا الوجود فيه حيثيتان، حيثية نوعية يعني الماهية النوعية ينسب، والوجود أيضا ينسب إلى الحصة. وبالتالي نعم، العوارض كواشف عن تشخصات في وجود الحصة، لأن العوارض وجودها وماهيتها، وجودها وماهيتها، كل من وجودها وماهيتها ليس مشخصات بالدقة، وإنما وجود آخر نعم طارئ على وجود الحصة. فبهالتدقيق نعم في البحث العقلي أو الفلسفي هكذا أوصلوا النتائج. إجمالا هذا المبحث يفيد في مبحث الاجتماع الأمر والنهي، يعني في اجتماع الأمر والنهي العمدة المدار على وحدة الوجود أو تعدد الوجود، تعدد الوجود أو وحدة الوجود. هذا التدقيق هذا مفيد هناك. أيما كان في الروايات أن المستحبات سواء أجزاء أو شرائط بالتالي مؤثرة في تكامل وكمال نفس الطبيعة النوعية، يعني خلافا لما يعني ربما يذهب إلى المرحوم الأصفهاني وما شابه ذلك. بالتالي هي هذه العوارض، سمينا عوارض، لها ماهية ولها وجود آخر و بالتالي هي كاشفة عن نوع من التكامل في نفس الطبيعة النوعية أو في الحصة. فبالتالي يعني ليست ضمائم اقترانية أجنبية، لا، بل هي كاشفة عن خواص، وبالتالي هذا مراد المشمول. يعني هي هو بالتالي يعني تكاشف عن خصوصيات تكاملية في الطبيعة بهاللحظة. لما يوجب بهالمعنى، يوجب أنه يضفي خصوصية. أكو تعبير في الروايات راح على بالي، أطولكم قنوتا في الصلاة، مثلا أكثر الصلاة قبولا أطولها قنوتا، مثل أطولها سجودا وركوعا، من القبيل التعبير. على إتحال، فبالتالي ما ذهب إلى المشهور صحيح ومتين، وإن كان ما ذهب إلى المحمد الصهاني هو بتحقيقات عقلية ودقية وما شابه ذلك على حاله، لكنه لا ينافي أنه بالتالي كواشف عن خصوصيات في الحصة، أي مثل نقول شرائط عدادية لكي تكون نفس الحصة لها تأثير، شبيه ما ورد في من ارتكب تروك الأحرام. تعبيرنا كل ترك من تروك الأحرام يرتكبه المحرم فحجه خداج، يعني فيه نقص، فيه خدشة، أي معنى التروك حكم أجنبي عن نفس ماهية النسك، لكن بالتالي مؤثر بهاللحام. فإذا ننتهي إلى نفس نتيجة المشهور، أنها بالتالي المستحبات خصوصيات في الحصة ولو بنحو الكواشف أو ما شئت فعبر، بالتالي خصوصياتي شبيها عن مثلا من باب المثال، يعني على كل السواء يقاس طبيخ معين كل ما تضيف له أمور كمالية أكثر نكهة لذة كذا ذائقة ما شابه ذلك، كل ما جرى تفيد يعني بالتالي كذا، كل ما تنقص أقل يعني نكهة وجذابية والمجمع. هذا إجمالا إذا مبحث الهوية الفردية والهوية النوعية، كما أنه لا يخفى على الأخوان ما ذكره الأصوليون من أن الطبيعة النوعية الواجبة أيضا هي بدورها طبقات مر بنا، طبقات، كما أن الهوية الفردية أيضا طبقات وليست طبقة واحدة أو مرتبة واحدة، هذا أيضا لا بد من الالتفات إليه. إجمالا هذا المبحث الصناعي بامتياز مرتبط بمبحث الصحيح والأعم، ومرتبط بأن بالتالي المتعلق له هوية فردية وله هوية نوعية ولما جره، ومن ثم أحد الصياغات المركبات العبادية ومنها الصلاة قضية الهوية الفردية والهوية النوعية، وهذه نقاط مهمة في التحليل الصناعي لهوية المركب نوعيا أو فرديا مراتبيا، هذه كلها مؤثرة. ومن ثم نتبين بأنه قضية الشهادة الثالثة أو غيرها لما جرى لها عدة صياغات في تركبها مع طبيعة داخل الصلاة، عدة صياغات صناعية وعدة قوالب، كما وردت النصوص الصحيحة في خصوص الصلاة على النبي والآل، اللهم صل على محمد وآل محمد، عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله، والحال أن الصلاة على النبي والآل هي الصيغة للشهادة الثالثة، صيغة للولاية ولكنها مقنعة، كما بين ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في احتجاجه على علماء اليهود، وبين ذلك الإمام الرضا في احتجاجه على علماء الجمهور، أن الصلاة على النبي والآل من أعظم الشواهد القرآنية والدينية في بيان اصطفاء وتخصيص النبي وآله دون الأنبياء فضلا عن بقية البشر، دون الأنبياء، دون كل الأنبياء كما يقول أمير المؤمنين، دون كل الأنبياء، بقية الأنبياء كلهم فضلا عن بقية الناس سائر الناس. على كل في صيغة الصلاة على النبي والآل هي صيغة اصطفاء ولاية للنبي وآله، وهناك بيانات برهانية عقلية كثيرة على هذا أشار إليها أهل البيت عليهم السلام، سمونا السلام في صدده. في خصوص الصلاة على النبي والآل ورد إذ صل على النبي كل ما ذكرته في الأذان وكل ما ذكره ذاكر في الصلاة وفي الأذان وغيره، في رواية أخرى صحيحة، وفي رواية صحيحة أخرى أنه في الأذان وغيره ولو للصلاة. وكلما ذكرته ذكرت الله وذكرت النبي والأرسل صليت عليه في كلام في الصلاة فهو من الصلاة، تعبير هكذا من الصلاة جزء مستحب من الصلاة، لأنه انضمام مرخص به أجنبي في ظرف الصلاة. لطيف هكذا التعبير في صحيحة لعل زرارة. فهو من الصلاة يعني جزء ندبي من الصلاة. واللطيف أن هذه الصيغة من الشهادة الشهادتين، بل هي الصلاة على النبي والآل شهادات ثلاث، فيها الإقرار بألوهية الله، وفيها النبوة، وفيها الإمامة، الله ومحمد وآل محمد، ثلاث ثلاثي. هي الصيغة التشهد كاملة أصلا هذه، ومع ذلك ورد النص أنها من الصلاة. كلما ذكرت النبي فاذكر، كلما ذكرت الله أو ذكرت النبي فصل عليه وآله فهو من الصلاة. فهو من الصلاة يعني جزء، وفي أي موضع إن هذا التشهد بالشهادات الثلاث مسوغ في أي موضع وموطن من الصلاة، وهو صياغة للتشهد بالشهادات الثلاث مقنعة. وبحمد الله أنه كل المسلمين عندهم أن الصلاة على النبي والآل جزء واجب وليس مستحب، جزء واجب في التشهد، جزء واجب في التشهد. وأكثرهم أو كثير منهم بنوا على أنه من تعمد الإخلال بهذا الجزء تبطل صلاته، المذاهب الأربعة والخمسة والستة والسبعة. فهذا الوجوب نفسه معجز على كل باقي، وأنه ليس أنه واجب فقط، بل أنه جزء من التشهد. وأي ربط له بالتشهد إن لم يكن هو معتقد وفيه شهادات ثلاث؟ أي ربط له بالتشهد؟ أجمعوا على أنه جزء من التشهد وواجب، يعني أمرين أجمعوا عليه. الحمد لله هذه معجزة باقية من حيث لا يشعرون كل مسلمين، أو من جهة على كل من جهات أخرى. أي ما كان نعم عندهم جزء وواجب ومجرة. والصيغة الموجودة عندهم بعد ألطف، يعني هم يدأبون على هذه الصيغة، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. معنى الصلاة على إبراهيم احتفاء آل إبراهيم، يعني اصطفاء آل إبراهيم بالإمامة بنص سورة النساء. فالقضية صارخة، يعني مو إن هي كلش يعني ملفلفة، كل بيانها واضح. على أي تقدير، فقضية الهوية النوعية والهوية الفردية مبحث صناعي مهم في المركبات سواء العبادية أو غير العبادية، متمم لمبحث الصحيح والعام، المبحث اللاحق الذي يثيره صاحب الكفاية، أنه إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز بالمعنى الأعم، أو يبقى الجواز بالمعنى الأخص، أو أصلا لا يبقى شيء من ماهية الوجوب، باعتبار أن الوجوب داخل في الجواز بالمعنى العام. الجواز بالمعنى العام شامل للوجوب والمستحب والمباح الخاص والمكروه، كل هذه الأقسام الأربعة من الأحكام مندرجة في جنس الجواز بالمعنى العام. الجواز بالمعنى الأخص بعد مثلا افترض المباح المتساوي الطرفين أو في اقتضاء الإباحة، والجواز بمعنى الأخص بمعنى آخر راجح، يعني الموجود بين المستحب والوجوب. أيا ما كان، فهل إما إذا نسخ الوجوب يبقى من أجناس الوجوب شيء أم لا؟ كلام في هذه الأقوال. طبعا هنا حسب ظاهر كلام الإعلام ليس المبحث في النسخ، النسخ سيأتي في العام والخاص. إذن هنا أي مبحث؟ هذا المبحث اعتبروه في شؤون الوجوب، أن الوجوب إذا نسخ هل الوجوب دليله مدلوله دال على بقاء طبقة منه أم لا؟ من ثم هذا المبحث أدرجوه في مبحث الأوامر والوجوب. وإذن ليس المبحث في النسخ نفسه، النسخ سيأتي المبحث النسخ، إنما هنا يبحثون في المنسوخ ومدلوله ودليله ودلالة دليله ودلالة مدلوله على بقاء بعض طبقاته أو بعض أجناسه. يعني البحث في خصوصية الوجوب لو نسخ، هذا الوجوب لو نسخ هل له إشارة دلالة اقتضاء على بقاء بعض طبقاته أم لا؟ إذن البحث في ماذا؟ البحث في خصوصية الوجوب إذا نسخ، ولا ليس المبحث في النسخ. لكن الصحيح أن تفكيك مبحث النسخ عن الوجوب المنسوخ بالمرة ما يمكن، لأن هذا مرتبط أيضا شنو، ما هو معنى النسخ؟ يعني صحيح مربوط بالمنسوخ وهو الوجوب والأمر ودليل الوجوب ودليل الأمر والمدلول وهو الوجوب أو الأمر، هذا صحيح، لكنه أيضا له صلة بطبيعة النسخ. ما هو النسخ؟ ما هو طبيعة النسخ؟ أيضا ليه ارتباط به يعني على أي حال؟ نعم، على أي تقدير؟ إذا المبحث لينقح من زاويتين، من جهتين. جملة من المتقدمين من الأصوليين ذهبوا نعم إلى أن الوجوب إذا نسخ يبقى الجواز بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأخص أو كذا كذا، ولكن نوع المتأخرين من الأصوليين رفضوا ومنعوا ذلك، قالوا لا يبقى من الوجوب شيء. هنا البحث عند متأخري هذا العصر بنوه وأسسوه على زاويتين، زاوية معنى الوجوب ما هو، كي إذا نسخ يبقى منه شيء أو لا يبقى، وزاوية أخرى هي معنى النسخ، مع أنهم المفروض هنا ليس مبحث النسخ لكن مضطرين يفسرون معنى النسخ. وكما أمر بنا أنه تنقيح هذا البحث لابد أن يكون من زاويتين، ليس من زاوية واحدة، ليس من زاوية النسخ، أيضا من زاوية حقيقة النسخ. فالوجوب ما هو حقيقته، ماهيته، كي ينظر أنه إذا رفع أي شيء يرفع، والنسخ ما هو كي يلتفت إليه. فالوجوب عند جملة من الأعلام العصر ليس معنى استعمالي لهيئة الأمر، وليس معنى منشأ. المنشأ هي النسبة الطلبية، نسبة الطلب في هيئة الأمر، أو إذا مادة الأمر نفس الشيء مثلا طلب الإنشائي أو ما شبه ذلك. إذن الوجوب من أين أتى؟ الوجوب حكم عقلي ينتزعه العقل من الطلب مع عدم الإذن في الترخيص من الشارع، أو أن الشارع يرتب العقوبة على ترك الوجوب فبالتالي ينتزع العقل معنى الوجوب. تقريبا جملة من الأعلام ذهبوا إلى أن حقيقة الوجوب هذه، وليس الوجوب إذن معنى استعمالي منشأ، وإنما هو حكم العقل، هكذا ذهبوا، انتزاع عقلي. فإذن أين هو الشيء المركب؟ أين هي الماهية المركبة للوجوب؟ كي إذا نسخت تبقى منها طبقات أو لا تبقى، يعني في الشيء المنشأ، هكذا ادعوا، هي نسبة طلبية. طبعا بين قوسين، وقوسين مهمين هذين، مو بس بين قوسين معترضين، بين قوسين جدا مهمين، أنه مبحث للأسف إلى الآن منذ الدورة الأولى والثانية والآن الدورة الثالثة لم يسعفنا الوقت أو التدبير أن ننقح هل الأحكام الشرعية 5 أو 15 التكليفية، نعم غير الوضعية، لأن القدماء عند الفريقين، القدماء من الفريقين يعني مثلا الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمة الله عليه والشيخ الطوسي وابن براج و عندهم أن الأحكام التكليفية 12 أو 15 حتى عند العامة. الآن هذا كتاب طبع المذاهب الأربعة، شنو الجزري؟ مو جزري، الجزيري الجزري الصور جزري كأنه، المهم جزري جزيري أي مكان. هذا أيضا ذاكر أن الأحكام التكليفية عندهم مثلا الفريضة إلزام والسنة إلزام، بس في فرق بين الإلزام السنة النبوية والفريضة النبوية، بل حتى في الفريضة الإلهية في فريضة إلهية، في سنة إلهية، في سنة نبوية. شنو هذا؟ في حرام إلزامي وعندنا مكروه إلزامي، بس في فرق بين الحرام الإلزامي والمكروه الإلزامي. عندنا مباح يعني عدم حرمة ولا اقتضاء، وفي مباح اقتضائي يختلف. عندنا راجح مثلا مستحب راجح، وعندنا مثلا راجح واجب يعبر عنه واجب، مستحب واجب يسمى واجب. المهم فإذا أقسام من الأحكام رتبوا عليها آثار كثيرة للأسف، يعني تقريبا من زمن العلامة الحلي كأنما أو السيد أحمد بن طاووس أيضا ألغيت هذه الأقسام، ألغيت هذه الأقسام كالعنصات 5، والحال أنه لا لها آثار كثيرة، آثار فقهية في الخلل في المجرى، يقبل دراسة كاملة وتتبع وافر عند الفريقين. كتاب الذريعة للسيد المرتضى، وكتاب في الأصول، وكتاب العدة للشيخ الطوسي في الأصول، مفيد في هذا الجانب. كتاب التبيان، كتاب الخلاف المبسوط، على أي تقدير. فهذا مبحث في نفسه له قامة كبيرة ستأتي لي بها مثلا توسعات في شقوق الأصل العملية، احنا ما يضرنا كرياضي كعقل رياضي نبدي استعراض عقلي دقي، بس هذا وين وبين الدليل الاجتهادي أين؟ أين من أين؟ توسع هنا مهم. طبعا لا يخفى أيضا هاي بين قوسين بعد لا بس أذكرها، أن تقسيم الخبر إلى 5 أقسام أو 6 أو 7، هذا التقسيم عند القدماء أيضا هو ربما 15 قسم، الذي يعني تبناه ابن طاووس اختزال وليس استحداث. كثير يقولون استحداث، حتى الشيخ البهائي رحمة الله عليه كان من يظهر عند النسيح ابن طاووس هو استحدث، لا، السيد ابن طاووس اختزل. نعم استحدث بأن الحجية مدارها الطريق كأنما، ولكن أصل أقسام الطريق عند القدماء عند النجاشي وعند الغضائر، هذا موجود الكتاب الذي عليه ما عليه أو فهرسة الشيخ الطوسي أو كتاب الكشي أو كذا كذا. أي نعم، فالأقسام عندهم كثيرة، الضعيف عندهم أقسام. لماذا يقسمون الضعيف؟ المرسل يقسموا إلى 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 إلى، لماذا؟ هو إذا غير معتبر كالعدم، إذا ماذا يكترثون بدرجات الضعيف؟ إذن اللي مبناهم غير مبنى المتأخرين، مبناهم يقيسون بدقة مداققة درجة الضعف، كي الضمائم كم يستلزم ضم الضمائم بالتالي يكون منظوم المجموع مطمئن به وثوق، لأنهم ما أن تختل شرائط كذا. فكان الله رحيم لا، إنما المجموع المنظوم. نعم، فإذا عندهم اعتناء كبير، كما أن المعتبر هم مثلا أقصد ما يوصف بالصحيح كذا، ولو هو القدماء ليس عندهم وصف الصحة، وصف الصحة للطريق ما عندهم أصلا، يقولون الطريق واضح طريق كذا، أما الطريق الصحيح الصحة لا ينسبوها للطريق. عليه تقدير هذا يجب أن ننتبه لأن تقسيم الطرق عند القدماء أضعاف ما هي عند المتأخرين، وهذه له فلسفة علمية، غاية علمية ولا ليس عبط. كما أنهم في مبحث الحكم لهم تقسيمات عديدة، الآن غيبت هذه الأبحاث، وهذا مخل جدا، لأن أنت أيها الباحث المستنبط تأتي بذهنية مشبعة بقناعات تمليها أنت على النص، وهذا الخطأ، المفروض أنت تستلهم من النص. هل النص فقط خماسي الأحكام أو أكثر؟ المشكلة هي هنا، أنه صاير حالة من القناعات المسبقة التي تلون ذهنية المستنبط، وهذا ما يكون استنباط شفاف حيادي، يصير نوع من تلوين للنص وللظهور بقناعات مشبعة في ذهن المستنبط، وهذا هو مشكلة. لذا هذا المبحث من هذا المبحث كم لدينا قسم من الأحكام التكليفية، صراحة هذا من البحوث أصول قانون في علم الأصول، ومبحث خطير جدا يجب تنقيحه، عسى الله. طبعا أنا لازلت عندي ملف أجمع فيه القرائن، بس المطلوب استيعاب يعني المهم استيعاب كبير وشغل وتراكمي كبير، يا الله الإنسان يصل إلى رؤية شوي أكثر وضوحا. هسه هذا قوسين مهمين معترضين لكن أساسيين جدا جدا، ويمكن للأخوة يفتحون ملف وورد عندهم في خزانة كمبيوترهم وكذا، كل ما حصلوا قرائن أو اصطلاحات يضموه لهذا الملف شيئا فشيء يتراكم الجوع. نرجع إلى وين؟ إلى أين؟ إلى ما قاله المعاصرون من ماذا؟ علام العصر الأخير، القرن الأخير، أن الوجوب ليس معنى منشأ استعمل فيه الأمر. شوف هنا نفس المبحث هذا، الوجوب شنو هو؟ حكم شرعي منشأ اعتبار شرعي، أم أن الوجوب حكم عقلي؟ سؤال مبحث، هذا في نفسه مبحث. الوجوب حكم عقلي أو منشأ، أو الوجوب انتزاع عقلي؟ الصحيح أن حتى لو قلنا أن الوجوب انتزاع عقلي، ليس انتزاع عقلي ابتداء من العقل، هو عبارة عن إدراك العقل حدود المنشأ، يقول بالتالي لا شيء شرعي حتى لو قلنا منتزع عقلي. هذا المبحث أثاره النائيني والكومباني والعضياء وغيره، حتى صاحب الكفاية أثاروه في أول مبحث هيئة الأمر، ومبحث مهم طبعا، بس هذا ينبه على أن الأحكام الخمسة هي اعتبارات شرعية أم ماذا أم ماذا. أذكر هذه الكلمة وأتم. العجيب أن السيد أخوي يصر هنا على أن الحكم بسيط، البحث بسيط في الوجود لو بسيط في الماهية، يعني أكد وشدد السيد أخوي رحمة الله في هذا المبحث على أن الوجوب بسيط. فإذا بسيط كيف يمكن دعوة التركيب والتفكيك؟ سن إن شاء الله هذه الدعوة ندرسها غدا أكثر وأكثر، صحيحة غير صحيحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.